أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على آل محمد
وعلى آل محمد. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث والكلام في المقصد الرابع في بحث الإمامة الإلهية وفق متن محقق الطوسي وشرح العلامة الحلي رحمة الله عليه وقدس الله نفسه ومزكيه. انتقل معكم إلى بحث المعاد، المقصد الخامس في اليوم الآخر والمعاد. قبل الدخول إلى متن الكتاب نجعل نتوطئ لأهمية ما يبحث في المعاد. نحن عندما نأتي إلى مسألة المعاد نجد بأن القرآن الكريم اعتنى بمسألة المعاد اعتناء خاص جدا، بحيث أن لا توجد مفردة عقائدية استوعبت مساحة كبيرة في القرآن كالمعاد، ولا مفردة التوحيد، ولا مفردة الإمام، ولا مفردة النبوة. المعاد أخذ مساحة كبيرة، بحيث أن بعض العلماء يقول أكثر من 1400 آية، بعضهم يقول بشكل مباشر وغير مباشر تصل إلى 2000 آية في المعاد. 2000 آية في المعاد، يعني قرابة ثلث القرآن وين؟ في المعاد. القرآن 6000 وكذا آية، صحيح؟ فثلثه إيه؟ في مسألة المعاد. ولذا بعض العلماء صنف هذه الروايات أو معلت هذه الآيات، إذا تذكر في دروس العقيدة المصباح اليزدي حفظه الله جعل الطوائف كم؟ في القرآن 5 طوائف، أحسنت، يعني صنف الآيات الواردة في القرآن على 5 طوائف، مثلا طائفة تستعرض أمثلة مشابهة للمعاد، شيء يموت تراه ميت ثم يعود، مثل الأشجار في الخريف والشتاء تعود تورق إيه؟ في الربيع، وأحسنتم كالنائم أصحاب الكهف أو كذا، تذكر آيات تبعد عنك ماذا؟ صعوبة تصور الرجوع إلى الحياة الأخرى. طائفة مثلا تستعرض الأدلة العقلية على إثبات المعاد، مثل ماذا؟ مثل دليل الحكمة، دليل العدالة، دليل كذا كذا إلى غير ذلك. طائفة تستعرض ماذا؟ الشبهات التي أوردها البعض على المعاد ويردها القرآن. طائفة كذا كذا إلى غير ذلك، ما شاء الله. بعض العلماء لا، وجدته يأتي إلى أكثر، يصنف تقريبا طوائف روايات المعاد إلى 9 طوائف، 9 طوائف في لين؟ في المعاد، وهكذا حسب لحاظات ونظر هذا العالم وذاك العالم. إذا ماذا يكشف لنا هذا؟ يكشف لنا بشكل جلي وواضح ماذا؟ مقدار المساحة الكبيرة التي أخذها المعاد إيه؟ في القرآن الكريم، واضح؟ فلذلك نجد من اهتمام القرآن كذلك كمسألة ثانية أنه دائما يربط الإيمان بالمعاد بنفس الإيمان باليوم الآخر، يعني تقريبا أكثر من 100 موضع ربما دائما يقول ويؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكن هناك تلازم حقيقي بين اعتقادك بالتوحيد وبين الله سبحانه وتعالى وبين اعتقادك بالرجوع إليه. القرآن دائما يقول إنا لله، القرآن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أنت سوف تلاقي ماذا؟ سوف تلاقي، أحسنتم، سوف تلاقي الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة يرجى الالتفات إليها فيما يرتبط بمسألة المعاد. وذلك السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان له عبارة لطيفة يقول: لا معنى لرب لا مآب أو لا معاد إليه. فأنت لازم بين أنه الرب الذي خلقك وأوجدك ورباك فعدلك وحسن صورتك وهو هذا لا معنى له إذا لم ترجع إليه وتؤوب إليه وتعود إليه، واضح هذا المطلب؟ ولذلك نجد بأن الفوائد المترتبة هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة عشان نرتب البحث نحاول نلملمها في جلسة واحدة عشان الأسبوع القادم ندخل البحث. عندنا ربع ساعة أو أكثر من 15. التفتوا هذا المطلب، ما هي يأتي سؤال، لماذا هذا الاهتمام البالغ من القرآن الكريم في المعاد؟ لماذا هذا الاهتمام البالغ؟ نذكر مجموعة من العوامل والأسباب التي تدعونا أو تجعل القرآن يهتم بمسألة المعاد، وبالتالي لابد أن ننظر نحن لمسألة المعاد والاعتقاد بالآخر مسألة إلى يعني نظرة جدية واقعية ومهمة لأسباب. السبب الأول أن كمال إيمانك بالله وحكمة الله وعدالة الله وقدرة الله لا تكون من دون الإيمان بالمعاد، لأن واحدة من الإشكالات التي يطرحها هؤلاء ما هي؟ الذين يروجون ضد المعاد ويرفضون فكرة المعاد واليوم الآخر من إشكالاتهم أنه ما في الله، ما عنده قدرة يرجع لبقية البشر، المليارات اللي راحت البشرية يجمع ما في قدرة، تشك في القدرة الإلهية، أو أنه يقول أصلا ما نحتاج نحيا ونموت وانتهى الموضوع، فيشك في حكمة الله من هذا الإيجاد، فبالتالي ما عنده إيمان. إذن الإيمان باليوم الآخر هو المقوي لإيمانك بمن؟ بالله، من جهة حكمته وقدرته وعلمه وعدالته وإلى غير ذلك. وهو إذن كما قلت لازم واضح بين كمال الإيمان بالله وبين الاعتقاد بالمعاد، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الإيمان بالمعاد هو الذي يعطي الحياة أو يعطي للحياة هذه الحياة الدنيوية قيمة، أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا وإن كانت ضيقة بمشاكلها بتضادها بصعوباتها، لكن هو يتطلع إلى عالم أرقى وعالم أعظم وعالم أشمل، بالتالي يتحمل ويكابل هذه الحياة، بل ويجعل هذه الحياة محل لصناعته ولتكامله، يصنع الإنسان في هذه الحياة نفسه يتكامل من خلالها. ولذلك في الرواية ورد أن الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا سوق كما يقول الإمام الهادي سلام الله عليه، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخر، نصنع يتكامل فيها. فالذي عنده إطلال على العالم، عنده إطلال إلى العالم الآخر، طبيعي يعيش هذه الحياة رغم صعوباتها، لكن يلتذ بالحياة ويأنس بالحياة في حرب طاعة الله سبحانه وتعالى ويؤديها بسلام وينتقل عالم أوسع وأرحب إلى غيره. فكل هذه الحياة قيمة، بينما اللي ما ينظر إلى حياة أخرى أو ينكر كالملحد والمادي أو الشيوعية في بعض طوائفهم أنه لا حياة بعد الموت وأنه الحياة منحصرة في الدنيا، أو بالتعبير القرآني على لسان الدهريين ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر، أنكروا الحياة الأخرى، أنكروا المعاد، أنكروا النشأة الأخرى، أنكروا أنكروا أنكروا، فحصروا حياتهم فيها 70 سنة 80 سنة، فصار الإنسان قيمته ما هي؟ قيمته أنه مثل السيارة تعيش عمر افتراضي، بعد ذلك بعد ماذا؟ ما فيها بعد قدرة أن تستمر وترمى في التشريح، تصير قيمة الإنسان مثل هذه القيمة. ولذلك في بداية نيبي الدولة هنا جاء وافد من روسيا، علماء من روسيا إلى هنا إلى إيران، التقى بعلماء كبار وذلك شيوعية يعني، فواخد فالظاهر دخلهم إلى مجلس الخبراء جمعان اللي قررون وكذا قوانين وكذا، فجلسوا سمعة، فداخل يتكلم واحد من الوفد الشيوعي الروسي يقول يعني ما أشوف أنا فارق بيننا وبينكم كمسلمين قوانين وكذا واحدة تقريبا مشابهة، ما أكو فرق بين الإسلام والشيوعية، يقول ما أكو فرق أصلا شيء بسيط. فانبر له أحد العلماء الكبار قال لا يوجد فارق، وفارق جوهر، قال ما هو؟ قالوا ما هو؟ قال أنتم تنظرون إلى الإنسان بأنه كالتفاح على الشجرة، ينضج 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 ثم ماذا؟ يسقط إلى التراب وتتعفن هذه ماذا؟ تتعفن هذه الثمرة وينتهي كل شيء. هذا نظركم للإنسان، أنه محصور في هذه النشأة، يتلاشى يتعفن ينتهي كل شيء، بينما الإسلام لا، ينظر الإنسان كالطائر على الشجرة، يأتي وقته فيحلق في الفضاء الواسع فينتقل إلى العالم الآخر، عالم واسع فانصدم. هذا فرق جوهري وحقيقي، مو كلام عادي. فتأثروا وصدموا بها فعلا، لأنه البنية اللي يعيشها البنية الفكرية، هذه البنية، هذه بنية معتقدهم نستجير بالله. إذا لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، نقطة ماذا؟ نقطة أن الإيمان بالمعاد هو الذي يعطينا ماذا؟ القيمة الحقيقية لمن؟
للحياة،
للحياة الدنيا، ومن دونها، من دون الإيمان تبقى الحياة. ولذلك حتى في الدراسات الغربية، دراسة قديمة أنا مطلع عليها، قديمة جدا قبل 20-25 سنة، نسمعها من الخطباء الكبار، نسمعها نقرأها في بعض الكتب والمجلات وغير العلمية وغيرها، واللي يبحث عن هذه أتذكر، ولا يرمون في الدراسات موجودة الجديدة، بأن ظاهرة الانتحار وتفشي الانتحار وين تنتشر؟ في الأعم الأغلب كظاهرة كبيرة، حسنتوا في الذين ينكرون الحياة الأخرى. بل وجدوا في سويسرا في جنيف أن نسبة الانتحار كبيرة جدا، وين؟ بين الفتيات والشباب والذين هم من الطبقة العليا في الثراء. شاب عنده أموال ثري 20 سنة أقل أكثر، فجأة تشوفونه منتحر في غرفته، ذيك الفترة شباب وكذا ومهي ومن الأثرياء وكذا وكذا إلى غير ذلك، وشوفها تأجى تنتحر. تكتشف بأن هذا يعيشون أسمة واقع وأسمة هوية، لأنها مثل كل اللذات جرباها، كل النعم متاحة، ما في شيء. فهناك طغيان مادي وهناك جوع معنوي، ما مملوء الفراغ الروح، لأن ما في معتقد أن هناك حياة أخرى. فنفس الإيمان بالحياة الأخرى يهيئ للإنسان أرضية ماذا؟ الثبات والتطور والتكامل والإبداع والصمود إلى غير ذلك. هذا ثانيا، إذن يخرجنا الإيمان بالحياة الأخرى عن كون هذه الحياة عبثية ولغوية وما شاكل ذلك. ثالثا، الإيمان بالمعاد يخط طريقا واضحا لتكامل الحياة البشرية. اللي يؤمن بالمعاصر عنده برنامج، عنده خارطة الطريق للكمال، مو ضايع، يعرف كيف يتكامل، كيف يتصل بالأنبياء بالأئمة بالأوصياء سلام الله عليهم أجمعين، كيف يستفيد منهم لتكامل وتطوره، يعني يعرف أنه سوف ينتقل نشآت ونشأ إلى نشأ ويتكامل. واضح؟ عكس الذي ليس له ذلك. هذا ثالثا. رابعا، اعتقادنا بالمعاد هو الضمان لتطبيق القوانين الإلهية. إحنا الآن إذا ما نؤمن بأن هناك عالم آخر وهناك محكمة أخروية يحاسب فيها الإنسان على الصغيرة والكبيرة، كيف سوف يطبق القوانين الإلهية بما فيها القوانين الفردية والقوانين الاجتماعية؟ كيف يحفظ أعراض الناس؟ كيف يحفظ أموال الناس؟ كيف يحفظ قوانين الناس؟ أنظمة الناس كذا؟ إذا ما عنده إيمان بالآخرة. وذاك واحدة من الشواهد يذكرها القرآن لهؤلاء الذين ينكرون المعاد، واحدة من أسباب أنه لا يريد أن ينضبطون بضوابط، يريد يعيش فري حر، فلذلك ينكر المعاد تحرر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يفجر أمامه يعني ماذا؟ يريد بلا ضوابط يتهتك، كل وين يوم القيامة؟ فلذلك القرآن يوضح العلاقة بأن منكر المعاد يعيش هذه الحالة ماذا؟ من الضياع في الهوية، يعيش هذه الحالة من الضياع في التدين والانضباط. عكس المؤمن بالمعاد. قد تقول لي في ناس يعتقدون بالمعاد ويشوف أفعال مخالفة، هذا مشكلة في المعاد، هذا معتقد ضعيف. لو كان قوى إيمانه بالمعاد وقوى الإيمان عنده، لا تشوف ما مستوى ماذا؟ سلوكه أخلاقياته منضبطة، يحاسب نفسه، يراقب نفسه، يهتم كذا كذا في أمور الخاصة أمور العامة أمور الاجتماعية، لا يتجاوز نتيجة خوفه من ذلك اليوم الذي ماذا؟ يوم تبلى السرائر فيه وتظهر الحقائق ويكون المحاسبة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فيعيش هذا الجو الاستقامي. واضح؟ وبلا شك بأنه هذا الإيمان بالمعاد هو يهذب النفوس، يساعدك على تهذيب النفس، احترام الحقوق. نفس الشهداء والمضحين، لماذا يضحوا هؤلاء الشهداء بأنفسهم؟ أن عنده معتقد سوف ينتقل من عالم ضيق إلى عالم أوسع وأرحب وفيه السعادة الأبدية. نفس الاعتقاد معاد محرك لمن؟ للتضحيات والبطولات والجهاد وإلى غير ذلك. هذا رابعا. خامسا، الإيمان بالمعاد ماذا؟ يضعف في الإنسان حب الدنيا. يعني صرنا عكس الأمر الرابع، إذا شد إلى الآخرة ضعف ماذا؟ حبه للدنيا. والذي عبرت عنها رواد بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا هو الرأس لكل ماذا؟ لكل خطيئة. فكما قلنا لا يجعل الدنيا ماذا؟ لا يجعل الدنيا هي أكبر هم. دائما نقرأ في الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سنحتاج أنه دائما يحقق كما قلنا يحقق الدنيا ارتباط المحرم بالدنيا، والدنيا بها الدنيا كما قلنا في الحلقة السابقة هي محل تكامل الإنسان. ويشكر الله الإنسان نعمة الحياة وكيف يستفيد منها للتكامل والصعود لبناء نفسه وبناء مجتمعه وما إلى ذلك. هذا خامسا. سادسا، الإيمان بالمعاد يعطي الإنسان القوة في المواجهة أمام نفس ظاهرة المواد اللي يعتبرها ذاك المادي أو المنكر من أرعب الصور المخيفة. عنده شلون يفكر؟ عشان يتفكر أنه سوف يموت ويوضع في التراب ويتلاشى، من أخطر الصور اللي ترجع عليه. بينما الإنسان معتقد المعاد بالعكس يعتبر الموت كمال له. عندنا الموت ماذا هو؟ كمال وجودي يسعى إليه من؟ يسعى إليه إنسان في كماله وقربه من الله سبحانه وتعالى. يسعى إليه الإنسان للتكامل، للوصول، للعروج. هنيئا لهؤلاء الذين يصلون إلى هذه المقامات العالية في الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى. هنيئا لهم يصعدون إلى مراتب جدا عالية مقربة إليهم، مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. صاعدة شاملة يرقى إلى مراتب جد عظيمة. أربع التفتين عكس، تبر الموت بوابة إلى ذلك العالم الآخر، عكس الذي ينكر المعاد يعيش أزمة خطيرة جدا. هذا الأمر السادس. الأمر السابع، على ما تقدم سوف يتضح بأنه الإيمان بالمعاد هو فاصل ومائز أساس بين الإلهي وبين المادي. المادي ينكر المعاد يؤمن بشيء حياة أخرى، بينما الإلهي يؤمن بالمعاد ويعتقد بالنشأة الأخرى. هذا تمام الكلام إين؟ في ماذا أخواني؟ فيما يرتبط بمسألة المعاد. نقرأ بعض الآيات. إذن هذه فوارق أساسية كتوطئة لمسألة المعاد. نقرأ بعض الآيات في دقيقتين ثلاث لا نطل عليكم، فندخل فقط إن شاء الله لكم بعد هذا البحث عندنا كتاب طيب نحتاج إلى المحاضرة السابقة آتية إن شاء الله. قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. سورة النساء 7:8. شوف، ليجمعنكم إلى يوم لا ريب، يعني الأشد قطعي، المعاد من القطعيات والحتميات. واضح؟ قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله ماذا؟ يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. التغابن 7. قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. آل عمران 9. قوله تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الإسراء 10.
وهكذا. إذن هذه الآيات عندما نأتي إليها نجدها ماذا فيها دلالة واضحة على مسألة ماذا؟ مسألة المعاد. نقطة أخيرة دقيقة فقط، إذا جاءت تروح معاد القرآن دقيقة فقط. مسألة ماذا؟ شوف القرآن له ذكر عن المعاد أسماء كثيرة، اسم قيام الساعة، إحياء الموتى، البعث، الحاشر، النجم، المعاد، لقاء الرب، الرجوع، أسماء كثيرة تدل على مسألة المعاد، وكل اسم يبحث زاوية من زوايا المعاد. شوف رجع التفاسير، شوف ويش طريقة التعاطي القرآن معه أو خارطة المعاد في القرآن خلال الأسماء. كذلك المعاد متكلم عن ماذا؟ عن المعاد. كذلك ذكر القرآن 70 عنوانا في القرآن عن المعاد، أسماء كثيرة وعناوين كثيرة. مثلا يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم الجن، يوم الفخ، يوم الخروج، يوم الموعود، يوم الخلود، يوم عظيم، يوم التغابن، يوم الحسرة، يوم التلاقي، يوم التنال، يوم ثقيل، يوم الأزفة، يوم العسير، يوم الوعيد، يوم الأليم، يوم المعلوم، يوم المشهود، واضح، يوم الحاق، يوم الباع، يوم العبوس القمطريرة، يوم تبدل الأرض غيرة، وهكذا أسماء 70 اسم تقريبا في القرآن تتكلم عن المعاد. وكما قلت هذه الأوصاف وهذه الأسماء تكشف مجموعة ماذا؟ تكشف كل واحدة زاوية وتعطيك لقطة من لقطات المعاد. فالوقوف عليها والاستشراف يعني خلال قراءة القرآن والتفاسير يجد الإنسان هذه القضية بوضوح. هذا ما يمكن أن يقال كمطلب أول نذكره في خلال من خلال نقاط ذكرناها. يأتي إن شاء الله عندنا المطلب الثاني فيما يرتبط كذلك إن شاء الله بالمعاد في التاريخ عند البشرية. هذا بحث شيق ولطيف إن شاء الله مع بعض المسائل نربطها به ونذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل هم كتوطئة، ومن ثم إن شاء الله نوفق ندخل الكتاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.